الدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة في نور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى برنامجكم شرعة ومنهاج. حيا الله شيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، حياكم الله.
حياك الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله إلى اللقاء المفتوح الجزء الثاني مع الشيخ الكريم حول لقاءات هذا البرنامج وما مضى من حلقات. الحديث يترى في شأن السائلين الكرام، وأحسب أن البرنامج أثناء عرض الحلقات يواكب أحداثا لإخواننا هناك، ما التوجيه للأفراد كمقدمة لهذا اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بالأحداث التي تكتنف الأمة عن يمين وشمال ومن أمامها ومن خلفها، يجد الإنسان أن أبرز هذه الأحداث وأجلها وأخطبها وكذلك أيضا أظهرها وأجلاها وأعظمها مصيبة على الأمة وما يحدث في الشام من اختلال الموازين المتعلقة بالدين والدنيا. وهذا الأمر الذي يقع في الشام من فتن من بلاء وامتحان شديد عظيم في دينهم ودنياهم يجب علينا النظرة ذات البصيرة لكل مؤمن، سواء كان مسؤولا حاكما أو كان محكوما أو كان عاميا، أن يعلم ما أوجب الله عز وجل عليه من النصرة. ولا شك أن كل أحد يستطيع أن ينصر إخوانه ولو بأدنى شيء يسير جدا مما يملكه الإنسان. ولا شك أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأثر إن الدعاء سلاح المؤمن، يعني أن الإنسان يتسلح به لنفسه ويسلح به غيره، فكم من البلاء يدفع عن الإنسان بالدعاء. ولكن نقول إن الله عز وجل ما أمر المؤمنين بالاكتفاء بذلك فيكلهم إلى شيء من الأمر اليسير، من الأمر اليسير الذي لا يتعدى تعديا يعطل في ذلك المادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بالدعاء بل بادر بالمناصرة، بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بالأسباب، فكان يدعو مع عظمة الدعاء وعظمة المدعو سبحانه وتعالى، إلا أن الله عز وجل أمر أيضا بالأخذ بالأسباب. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل أمرنا بنصرة المظلوم أيا كانت مظلمته، وكذلك أن نعلم أن المظلوم ولو كان كافرا كيهودي أو نصراني، إذا استنصر المسلمين على ظالم وهم قادرون على نصرته وجب عليهم أن يرفعوا ذلك الظلم، لأن الظلم لا يفرق بين الملل، ولا يفرق أيضا بين فاسق وصالح وغير ذلك، ما توفر في ذلك الظلم. فإذا بغت أمة على أمة واستنصر المظلوم بأحد من المسلمين فيجب عليه أن ينصره إذا كان في نصرته للإسلام صلاح، وكذلك أيضا فيه قدرة على دفع ذلك الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة دعوة المظلوم جاء في حديث أنس بن مالك في المسند وغيره قال: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يعني أن المظلوم في دعوته الله عز وجل يجيبها ولو كان كافرا، لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه عهدا أن يجيب دعوة المظلوم وكذلك أيضا المضطر ولو كان كافرا. لماذا؟ لأنه يدعو بقلب حاضر، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن أمثال هذه المواضع إلا بالنصرة والتأييد ودفع ظلم الظالم. هنا مسألة ربما ترد في كلام كثير من الناس، وهي أن البلاء يمتد بالأمة وامتد أيضا ربما في الشام، والناس يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله عز وجل كثيرا، فلماذا الله عز وجل يستجيب ذلك الدعاء؟ نقول: الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ما توفر في ذلك شروط الدعوة. ومن آكد الأمور التي يحرم الإنسان بسببها إجابة الدعاء هي العجلة، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده، فكما ينزل البلاء بقدر فيخرجه بقدر، والله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، فينبغي الإنسان ألا يستعجل، فالله عز وجل له حكمة في رفع البلاء كما كان في أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه مكث في دعوتهم وفي تحمل البلاء الذي مكث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه الفترة لا يدعو ربه، كان يدعو ربه جل وعلا، ولله عز وجل في ذلك حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن إسحاق في كتابه السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصره المشركون في شعب مكة 3 سنين، 3 سنين متفرغا عليه الصلاة والسلام، لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يخرج من موضعه الذي هو فيه، والنبي قطعا في مثل هذا الموضع يدعو، فلماذا تأخر الدعاء في مثل هذا حتى مكث النبي عليه الصلاة والسلام بضع سنين؟ لله عز وجل حكمة، وعلى المؤمن أن يعلم أن الله عز وجل إن أخر الشيء لحكمة يريدها الله في ذلك الداعي، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. كذلك في يوسف عليه السلام مكث في السجن 7 سنين أيضا كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، واختلف المفسرون في المدة التي مكثها يوسف عليه السلام، منهم من قال 9 ومنهم من قال هي 3 سنوات ومنهم من قال 7 على الأشهر. هذا البلاء الذي امتد بيوسف عليه السلام وهو جالس في سجنه وفي حبسه متفرغ للتضرع لله سبحانه وتعالى، فليس لديه شيء من أمور الدنيا من المضاربة في الأسواق أو من الأهل أو الذرية أو غير ذلك مما ينشغل فيه، وهذا التضرغ يتوجه فيه إلى الدعاء. فكيف حينئذ نقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب الله عز وجل له؟ نقول الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده ما لم يعجل، وإنما على المؤمن أن يتوجه بالدعاء ويجعل توقيت إجابة الدعاء وتحديده من الله جل وعلا، لأنه أعلم بحال الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يستجيب لعبده ما لم يعجل، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا فيه نوع من اعتراض المخلوق على الخالق. ولهذا الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، فإذا أنزل الله عز وجل بعبد بلاء ثم دعا العبد ربه سبحانه وتعالى بشيء من الدعاء، فالأصل في ذلك الاستجابة. إذا أساء العبد بربه أنه يدعوت ولم يستجب لي، فهذا نوع من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل يعطيه في دعائه 3، إما أن يستجيب الله عز وجل له ويعجل له ما طلب من سؤله، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها، يعني بمثل ما يقابل ذلك الخير الذي يسأل الله عز وجل إياه، وإما أن يدخر له عند الله سبحانه وتعالى مثلها، يعني لا بد من الإجابة لا تخرج عن هذه 3، والله عز وجل أعلم بما يصلح حال الإنسان. ولهذا نقول إن المؤمنين يحصل فيهم من البلاء والامتحان، فوجب عليهم أن يكونوا من أهل الصبر، وأن يكلوا تفريج الكربات من جهة زمانها لمن ابتدأها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوسف عليه السلام أنزل الله عز وجل عليه البلاء وأنه مكث في سجنه 7 سنين، ولكن لو خرج يوسف عليه السلام قبل المجاعة أو بادرة المجاعة التي لحقت في مصر لكان في زمن قوة العزيز وبطشه لكان ازداد من ذلك ظلما، ولكن الله عز وجل أخرجه في حال ضعف العزيز حتى يتمكن مما هو فيه. ولهذا أراد الله عز وجل أن يذلل الأرض والناس له قبل خروجه حتى يمتطي تلك البلد فينشر في ذلك العدل، وهذا لله سبحانه وتعالى حكمة يجعلها في رفع البلاء. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على عبده سواء بمنع الخير أو بإنزال الضر على الإنسان، وأمر الإنسان كله له خير بشرط أن يكون العبد في ذلك محسنا لظنه بالله جل وعلا. إذا أساء الظن كانت العاقبة حينئذ إلى سوء، وهذا ما يقع في كثير من الناس أنهم يسيئون الظن بالله جل وعلا، وهذا ما يسأل عنه كثيرا أن بعض الناس يسيء الظن بالله جل وعلا، لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا، لماذا نقتل، لماذا نغلب، لماذا نهزم وغير ذلك. على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا له حكمة ويرجي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عجلها وإن شاء أخرها وإن شاء أبدلك بخير منها.
السائلون عبر تويتر تداعت أسئلتهم حول موضوع أحسبه مهم. قبل الحديث عن أسئلتي التي زورتها وحقيقة استلهمتها من أسئلة السائلين، قول بعض من يرجع إليه من أهل العلم وغيرهم أن ما يحدث في سوريا فتنة، هل هذا الكلام صحيح؟ ما التوجيه؟
أولا بالنسبة للفظ الفتنة هي من الألفاظ العامة، ولكن يقع في استعمالات كثير من الناس أن الفتنة من الأمور التي يختلف فيها الأمر فلم يتضح لا أنه من الحق أو من الباطل. والفتنة هي الاضطراب الذي يقع في الناس فلا يستطيعون أن يميزوا شيئا من ذلك، ولكن نقول إن الفتنة لا يجوز أن تسمى فيها ما ظهر وتجلى من الأمور، سواء كانت من أمور الحق الظاهرة أن يسمى فتنة، ونقول إن ما يحدث في أمر الشام هو قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى في دفع الطغيان والظلم، وذلك بإزالة النظام السوري وما فيه من تجبر وعناد واستكبار على الله سبحانه وتعالى وكفر به، وظهرت الكفريات في ذلك كثيرة، ما يتعلق في نظامه وما يتعلق في دستوره وما يتعلق كذلك أيضا في العقيدة الباطنية التي ينتسبون إليها، وكذلك أيضا ما حدث فيه من ظلم وبغي وقتل في الناس وتشريد وسلب لهم في حقوقهم، بل في أدنى حقوقهم قتل النساء والأطفال وحرق المنازل والبيوت وسلب الأموال وغير ذلك من الظلم الظاهر الذي يجب للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك قدر وسعهم وإمكانهم. ولهذا لا يجوز أن تسمى فتنة بمثل هذا المعنى. أما إذا أريد أنها تسمى فتنة بمعنى أن ما يحدث في هذا البلد نوع من التمحيص، فالله عز وجل يفتن بعض عباده بالشيء الظاهر البين، وهذه الفتنة هي نوع من التمحيص، ولهذا الله سبحانه وتعالى يفتن عبدا من عباده ويدرك العبد أن هذا نوع من الاختبار والامتحان، فيكون حينئذ معنى الفتنة هي الاختبار والامتحان الذي يبتلي الله عز وجل به الناس، وهذا نقول هو فتنة للحاكم وفتنة للمحكوم، فتنة للناس، فتنة أيضا للناس الأبعدين عنهم، ليختبر الله عز وجل ما عندهم من نصرة، يختبر العالم، يختبر الجاهل، يختبر أيضا من سواد الناس، يختبر صاحب المال من جهة إنفاقه. إذن من هذا المعنى هو نوع من الافتتان والاختبار الذي يكون للناس حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل الفتن في الناس حتى يميز الخبيث من الطيب من جهة الصفوف، وهذا من الحكم التي يجعلها الله عز وجل من آثار الابتلاء.
من الأسئلة التي باتت ملحة في هذا الزمن الحديث عن البيعة، والحديث عنها عند العلماء على أنها أنواع، يذكر منها بيعة أو تذكر من البيعات بيعة الجهاد، كحديث أيضا ربما لتقريب المعنى، ما المراد بالبيعة؟ ثم هل من إجمال لأنواعها أمثلتها؟
بالنسبة للبيعة، البيعة في اللغة هي المعاقدة، وهي إعطاء شيء مقابل ثمن معين، وهذه البيعة هي شبيهة بالبيع والشراء، ولكن هي بيع شيء وأخذ ثمنه، ويكون في مسألة البيعة بين وال ورعيته أو بين حاكم ومحكوم أو أحد من الناس مما تنصبه الأمة في أي أمر من أمورها، وقد يكون بين اثنين من غير رياسة في واحد منهما أن يتبايعان على الصدق وكذلك أيضا على القوة، فيكون الحق بينهما مشتركا. وأما بالنسبة للبيعة التي تكون بين الآمر والمأمور، فهذه جاءت على نوعين في الشريعة، هي البيعة العامة، وهذه البيعة العامة التي تكون بين سيد في الناس يأمر الناس فيأتمرون بأمره، وهذه التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في بيعته للناس، في بيعته عليه الصلاة والسلام في طلب تلك البيعة من الناس، وذلك في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكذلك أيضا بيعة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام من صور أخرى ممن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبين ذلك. ولهذا نقول إن البيعة على نوعين، البيعة الأولى ما يتعلق بالبيعة العامة، وهي التي يكون فيها الآمر والمأمور، وهي الولايات العامة، فهذه هي البيعة تكون للحكام وتكون للأمراء والخلفاء وغير ذلك. البيعة الخاصة وهي التي تكون على عمل معين وتكون بين اثنين، إما أن يكون الاثنان في ذلك متساويين، وإما أن يكون مختلفين من جهة القيمة والقدر، وذلك بالبيعة مثلا بالتبايع على الهجرة، بالتبايع على الأمر بالمعروف، على الإصلاح، على مثلا الطاعة، على ربما أيضا على أشياء يسيرة تكون بين الناس بالصدق في الحديث، فهذا من الأمور أيضا ما يطلق عليه بيعة وما يسمى بالبيعة الخاصة. ولهذا بيع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، بيع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على ألا يفر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وفي الأحزاب، وقد جاء عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما بيعتموه؟ قال بيعناه على ألا نفر. وكذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة بن الأكوع قال فيما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وهذا في مسألة الجهاد. ولهذا نقول البيعات الخاصة التي تكون في مسألة في باب من الأبواب أن يتبايع الناس على الصدق، أن يتبايع الناس مثلا على الإصلاح، يتبايع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتبايع الناس على الهجرة، بل يتبايعون أيضا على امتثال أمر الله عز وجل في باب معين. وهذا أيضا كما جاء في حديث جرير بن عبد الله، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا من هذه البيعة هو البيعة التي تكون على باب معين أو عمل معين من الأعمال التي يريدها المتبايعان في ذلك على ما تقدم الإشارة إليه. ولهذا نقول إن هذه البيعة هي البيعة الخاصة على عمل معين، ربما تكون على جزئيات يسيرة ولكن ليست هي البيعة العامة. ولهذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، يعني في حال نزول المصائب والكوارث وموت أحد على ألا ننوح. ما أشرت إليه في مسألة الجهاد في سبيل الله هي مسألة البيعة، تبايع مثلا المجاهدين ونحو ذلك على قتال عدو من الأعداء ونحو ذلك. نقول هذه البيعة ليست بيعة عامة ولا يجوز أن تكون بيعة عامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك في بعض من يؤمره أو في حال ورود القتال. ولهذا نقول مع وجود بعض الصحابة عليهم رضوان الله مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن بايعه قديما، وللنبي عليه الصلاة والسلام بيعة عامة عليه الصلاة والسلام في ذلك، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم في الأحزاب ألا يفروا، بل بايع بعضهم عليه الصلاة والسلام على الموت. ولهذا نقول إن مثل هذه البيعة في بيعة القتال أو غير ذلك إنما هي بيعة خاصة لأمر معين لا أن تكون بيعة عامة. ولهذا نقول إن في الجهاد لا يكون بيعة عامة في ذلك، فيكون فيها ارتباط المتبايعين بهذا الأمر ما كان على حياة، فنقول هذه بيعة خاصة. وأرى أن البيعة في مثل ذلك لا تنعقد، يعني البيعة العامة في مسألة القتال وغير ذلك، وإنما هي بيعة على قتال معين، قتال عدو أو مثلا على مصالحة أو على نصح أو على أمر معروف عن المنكر، على شيء من أمور الإصلاح، على الإقلاع عن أمور المحرمات أو غير ذلك، فهذا هي بيعة خاصة وقتية مرتبطة بانتهاء ذلك العمل. أما الارتباط بها فإن البيعة العامة لا تكون إلا لمن له أرض واستقرت له البلد تحت حكمه فساد الناس بأمرهم، فإنه حينئذ تكون له البيعة العامة. وأما إذا كان الإنسان يتنقل من بلد إلى بلد مقاتلا في سبيل الله فليس له بيعة عامة، وإنما تكون بيعته في ذلك هي بيعة خاصة لأجل قتال معين لا تكون فيه البيعة العامة، من جهة أنه لا يستطيع أن يفكها في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعته الأولى، في بيعة العقبة الأولى والثانية، النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه عليه رضوان الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد مسلم في الأرض إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بايع. ولهذا نقول إن في مثل هذا الوضع لحال رسول الله لا يوجد أحد في الأرض يستحق هذه البيعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع منه ذلك. وأما ما بعد ذلك فإن البيعة في مثل ذلك نقول إنها في مثل القتال في سبيل الله، مثل الإصلاح، في مثل أيضا ترك المحرمات ونحو ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تكون بيعة خاصة على عمل معين بخلاف البيعة العامة. ولهذا نقول البيعة العامة لمن ليس له أرض هي بيعة بدعية لا أعلم لها أصل، إلا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي هو المسلم ومن معه ممن بايع وهم قلة وعدد قليل، فليس في الأرض مسلم إلا هم، فهذا أمر يختلف عن ذلك الأمر. ثم أيضا أنه حامل رسالة فلا يمكن أحد أن يبايع والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، ولو وجد مسلمون في ذلك فإذا حتمية في حال النبي عليه الصلاة والسلام ولا في غيره.
الحديث في شأن إخواننا هناك على الجبهات والمقاتلون، هل هذه البيعة حتى بيعة الجهاد ملزمة لكل فرد، أم أن هناك أمراء الجهاد أو المسؤولون هناك ممن ربما قادة الجهاد يتساهلون في مثل هذه الأمور، والقضية هي أن يتكاتفوا لإخراج هذا وأيضا لدفع هذا الظلم؟
ولهذا أيضا حتى في مسألة البيعة التي تكون بين في الجهاد في سبيل الله كما يكون مثلا في أي بلد من البلدان أو بلد من الثغور، كونها من الأمور العامة هذا فيه نظر، وإنما تكون هي بيعة خاصة لأمر معين لقتال معين، وليست أيضا مستديمة وإنما هي مؤقتة حتى يمكن الله عز وجل لهم في الأرض، فتقوم مثلا دولة في الشام تحكم بها أمر الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون بيع لا تنفك بعد ذلك فهذا لا يكون إلا لمن له أرض فهي ثابت في ذلك، وأما دوامها فإن دوامها في ذلك لا أرى أنه يستقر على الأصول الشرعية من ظواهر الكتاب وكذلك أيضا السنة.
كأني أفهم أنها في صورتها قريبة إلى التأمير من سافروا مثلا مجموعة يؤمروا أحدهم؟
هي نوع من هذه الأنواع، لكنها قد تكون آكد باعتبار عظم أمرها ومسؤوليتها والتبعة في ذلك.
أنتقل من البيعة وأنواعها والحديث في شأنها إلى حديث من الشبه التي بدأت تسري بيننا، يشككون في حد الرجم وأن أنه مشروع. وهنا سؤال، ما الموقف من هذا الحد الشرعي وما الموقف ممن يشكك؟
بالنسبة لحد الرجم، الأدلة في ذلك متواترة مستفيضة وقد ثبتت بالتواتر، وهي من الأمور القطعية في الشريعة كتابا وسنة، وقد دل الدليل في ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت حد التواتر، وهي أكثر من 20 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين الأربعة. وفي قول الله جل وعلا في الآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما، في قوله سبحانه وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا قد جاء في الصحيح، ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يشير إلى مثل هذا المعنى كما جاء في الصحيحين وغيرهما. قال: إني أخشى أن إذا طال بكم الزمان أن يأتي أقوام فيقولون إن لا نجد حد الرجم في كلام الله سبحانه وتعالى، ألا وإن الله عز وجل أوجد الحد في كتابه سبحانه وتعالى آية قرأناها فوعيناها وفقيناها. وهذا من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نوع من الإلهام، وذلك أنه أدرك شيئا مما يظنه في كثير من الناس أنهم ينكرون مثل هذا الحد باعتبار أمور نفسية أو نحو ذلك. نقول: هذا الحكم وهذا حد من حدود الله عز وجل، استقر ولم يخالف في ذلك أحد. لا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين من أنكر الرجم، وإنما هو قول للمعتزلة والخوارج خالفوا في ذلك، وهذا باتفاق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بإثبات حد الرجم لمن زنى وهو محصن. ولكن ينبغي أن نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل حد الرجم على من كان محصنا لأمرين: الأمر الأول لبشاعة هذا الفعل من جهة أصله وهو الزنا وعظمه عند الله سبحانه وتعالى، وهو من السبع الموبقات. الأمر الثاني أن زنا المرأة المحصنة والرجل المحصن أبشع وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، لما فيه من اختلاط الأنساب وكذلك أيضا من الخيانة العظيمة، وهذا من الأمور التي تستقر في الفطر السليمة. يوجد في بعض النفوس استهانة بأمر الزنا، وإذا استهان الناس في أمر الزنا كما حدث في الأزمنة المتأخرة في انتشار الزنا، كما جاء في إشارة إلى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الزنا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ظهور الزنا وانتشاره، والناس إذا انتشر فيهم الشيء مثل هذا الأمر سيقومون بالاستهانة بإنزال العقوبة عليه، فكيف إذا كانت العقوبة مشددة؟ ولهذا لو نظر الإنسان إلى حال الغرب وجد أنهم يسنون مثلا الزنا، وأنه من الأمور الحقوق التي للإنسان، بل تجاوزوا ما هو أبعد من ذلك في مسألة اللواط والسحاق وغير ذلك، يرون أنها من حقوق الإنسان، فكيف إذا كان الإنسان يأتي بمثل هذه العقوبة على مثل هذه الجرائم العظيمة ولو كانت أمرا يسيرا؟ إذن في البيئة الغربية لا يستسيغون مثلا الحد اللطمة، أو لا يستسيغون الغرامة المالية ولو كانت دينارا أو درهما ولو شيئا يسيرا على مثل هذا الأمر، يستهجنون مثل هذا الأمر باعتبار أنه حق شخصي. ولهذا نقول إن مثل هذه الأمور لا تقاس بالعقل ولا بما يتوطن عليه الناس. ولهذا قوم لوط لو أتيتهم بالعقوبة أو بمجرد الإنكار اللفظي فإنهم يستهجنون ذلك، كما استهجنوا الوحي الذي أنزل الله عز وجل عليهم في النبي عليه الصلاة والسلام لوط. ولهذا انتشار الزنا في المجتمعات جعل كثيرا من الناس ينظر إلى مثل العقوبة أنها عقوبة مشددة، لأن استخفوا واستهانوا بأصل الفعل فينعكس ذلك على ذات العقوبة. ولهذا نقول إنه يجب على المجتمعات ألا تنظر إلى حكم الله عز وجل بمنظار توطنهم في مثل هذا الأمر. فلو توطن الناس فيما يتعلق في مسألة الآباء، لو أن الناس مثلا اعتادوا على عقوق الأبناء للآباء فقام الابن بضرب أبيه وتوطن الناس على ذلك، هل يعني ذلك تخفيفا فيما يتعلق بمسألة الوالدين وتعظيمها، وأن من ضرب أباه فليقتل؟ وقد جاء في ذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب، وبعض العلماء يأخذ به وبعضهم لا يأخذ به، أن من ضرب أباه فاقتلوه. وهذا في مسألة عظم هذا المقدار ونحو ذلك، قد يخف عند بعض الناس ويستهين بمثل هذا الأمر، كما يستهينون في مسألة الشرك بالله سبحانه وتعالى فيرون أن هذا من حقوق الناس وغير ذلك، أو سب الله جل وعلا فيستهين به الناس ويضعف لديهم في قلوبهم مثل هذا الأمر. ولهذا نقول الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة حد الرجم كثيرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أكثر من 10 حديث، وكذلك أيضا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. جاء أيضا عن الخلفاء الراشدين عن جماعة من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى القضاء بذلك من جهة العمل ويتفقون ويجمعون عليه من جهة القول. الشريعة جاءت بالتشديد العقوبة وجاءت أيضا بالتشديد بإنزالها، يعني أنها لا ينزل بهكذا بالظنة، بل لا بد من ورود ذلك بشيء من البينة، والبينة في ذلك إما أن تكون باعتراف الإنسان، أن يعترف الإنسان على نفسه. الأمر الثاني أن يكون ثمة حبل، يعني أن المرأة حامل، وورود الحمل في ذلك بينة، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون حمل لامرأة محصنة ليست بذات زوج، فإنه يكون عليها بعد ذلك دليل بينة ظاهرة بورود الزنا عليها، إلا إذا تعذر الإنسان في ذلك بوجود جنون أو إكراه أو نحو ذلك. البينة الثالثة في ذلك أن يكون ثمة أربعة شهود يرون الزنا صراحة، فإذا رأوا الزنا صراحة فإنه حينئذ في مثل هذا يتوفر ذلك الأمر. ولهذا نقول إن الزنا الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الحدود أصله وجله من جهة الوقوع جاء من جهة الاعتراف، وهذا لطهارة ذلك الجيل، وكذلك أيضا لقربهم، حتى لو وقع فيهم شيء من التقصير فإنهم يعلمون مثل هذه الحدود فجاءوا تطهيرا. ولهذا من نظر إلى أحوال المتأخرين، من الذي يقع في الزنا ثم يأتي باعترافه إلى المحاكم ثم يقوم بالمبادرة بطلب حكم الله سبحانه وتعالى؟ وليس المراد بذلك هو النفي وجود الأخطاء أو وجود الكبائر التي تكون في الصدر الأول بل لإثباتها، ولكنها تكون في مثل أولئك، إنما هي دليل على طهارتهم بتنقيتهم بحدود الله سبحانه وتعالى التي يجعلها في الناس. بعض الناس يقول إن هذه العقوبة هي عقوبة بشعة، إذن فينظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى في ذاته. على مثل هذا الأمر نأتي إلى مسألة القتل، مسألة القتل في ذاته، نأتي إلى مسألة حد الردة، نأتي إلى مسألة قطع يد السارق ونحو ذلك. ننظر إلى معنى لطيف وحكمة لطيفة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد الزنا بالجلد في غير المحصن ذكر الله عز وجل أمرا يوجد في القلوب، ولا تأخذكم به ما رأفة في دين الله، ذكر الله عز وجل رأفة في دين الله. لكن بالنسبة للسرقة الله عز وجل ذكر الحد وما ذكر الرأفة في دين الله. لماذا؟ لأن الزنا تتشوف النفوس إليه وهو غريزة فطرية بخلاف السرقة. السرقة تكون من طرف واحد لا من طرف آخر، لأن المسروق من لا يقبل، ولهذا هو الذي يطالب ويتشفى فينتصر له. ولما كان الزنا بين طرفين يقع بينهما الأمر في التراضي وكلاهما يريد مثل هذا الأمر، جاءت مسألة الرأفة وكذلك الوجل باعتبار عدم وجود طرف في ذلك لديه شيء من الخسارة المادية أو نحو ذلك. الناس يميلون لشيء من المادي، الله عز وجل بيّن مصلحة في ذلك عظمى، أن الرأفة التي تكون في نفوس الناس في مسألة الحدود ينبغي أن تزول، لأن الله عز وجل يعلم ما لا يعلمون من جهة صلاح الناس. ولهذا خص الله عز وجل في مثل هذا الموضع أنه لا تأخذكم به ما رأفة في دين الله، في دين الله عز وجل وحكمه الذي تنتظم به أمور الشريعة وكذلك الناس. وكذلك أيضا إذا كنا بالأقيسة العقلية في مثل هذا علينا أن نرد كثير من النصوص الشرعية بمجرد الذوق والحس. لهذا عقاب الله سبحانه وتعالى في من جهة الزاني، عقاب الله سبحانه وتعالى من جهة الآخرة في من كفر، عقاب المنافقين كون الناس خالدين مخلدين في النار، عقاب الله سبحانه وتعالى الذي يكون في الآخرة من الله هو عقابه أيضا في الدنيا أمر من الله ليس مبادرة من البشر. فالذي أنكر فضاعة الحد في الدنيا وهو أمر من الله فعليه أن يعطل حكم الله عز وجل الذي يكون في الآخرة. ولهذا نقول عقاب الله عز وجل الذي يكون في الآخرة بالنسبة للناس هو أشد إهلاما وأشد أيضا بمقياسهم ومنظرهم المعوج في ذلك أنه بشع، فإنه أشد في مثل هذا المقياس. ولهذا نقول إنها تتعطل أمثال هذه الأمور بمجرد نظر الإنسان ورغبته. لهذا نقول إن الحدود الشرعية الأحكام الشرعية لا ينظر فيها إلى أذواق الناس، لا ينظر إلى حسهم، استساغة الناس لكثير من المحرمات وانتشارها كما انتشر الزنا في كثير من البلدان. ومن مما يؤسف له أن جل البلدان الإسلامية للأسف الشديد، لا نقول كلها، جلها تسوغ الزنا برضا الطرفين، وهذا دليل. نعم
ينظمون الزنا
وربما ينظمون الزنا، ولكن يجرمون مسألة الثمن، أن يكون عليه ثمن، ولكن أن يكون بأمر المسامحة فهذا أمر مستساغ في ذلك. مثل هذا الأمر فكيف تؤمن شعوب بمثل هذا لديها شيء من الأنظمة أو حكومات أو غير ذلك ببشاعة مثل هذا الأمر؟ استنكار مثل هذا الأمر كاستساغة ما يتعلق بقوم لوط مثل هذا الأمر أنه لا يستحق الإنكار اللفظي فضلا عن ورود عقوبة. ولهذا نقول هل عقوبة الله عز وجل لقوم لوط أن أخذ البلدة التي هم فيها ثم خسف بها الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلهم يستحق من ذلك؟ هي البشاعة نفسية أم عقوبة إلهية خروج عن ميل عن الفطرة؟ لهذا ثم نقول إن الله سبحانه وتعالى كما شرع حد الرجم ضيق باب تطبيقه فلا يطبق بالهوى، بل لا بد من أربعة شهود، وأن يتوفر ذلك إلا في أبواب ضيقة من باب الردع. ولهذا نقول إن حدود الله سبحانه وتعالى هي يجب أن يأخذ الإنسان على التسليم، ألا يعرضها على نفسه. الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، يعني ربما يجد الإنسان في نفسه بعض الشيء في مثل هذا الأمر، هذا من الأمور النفسية التي توجد في ذات الإنسان عليه أن ينفيها، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم عليه، أن يقول سمعنا وأطعنا، لا أن يقوم أن يؤدي المناظرة والمجادلة والأخذ والرد في حد الله سبحانه وتعالى. لو قيم حد الرجم أو حد الزنا ظاهرا في بلد من البلدان فإن ذلك سيدفع آلاف أو ربما عشرات الآلاف من حالات الزنا لحالة واحدة وقعت، فكم من الإجهاض، وكم من قتل الأجنة التي يكون، كم من قتل الأطفال، كم من المشردين، كم من الدور التي الآن تمتلئ فيها الزنا من أطفال الزنا الذين لا تعرف لهم آباء، كم من المساجد التي يوجد فيها عند الصلوات الخمس في صلاة الفجر خاصة وفي الليل ونحو ذلك ترمى الأطفال بلا أب ولا أم بجرائم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن تنزل عقوبة ليدفع مفسدة عظمى لا يدركها فرد بذاته، ولكن يدركها من نظر إليها بالصبر العام. لهذا لله حكمة لا يدركها الإنسان، الإيمان بذلك هو ضرب من ضروب الاختبار والامتحان، يختبر الله عز وجل أهل التسليم والصدق من غيرهم.
من المصائب البشعة التي يراها من يقرأ لهؤلاء المشككين أنهم يقولون هذا نسخ، ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أنب الصحابة يوم أن أدركوا ذلك الذي تفلت وبعد رجمه.
أولا بالنسبة للنسخ فإن هذا لا يقول به ذلك أحد من الصدر الأول في مسألة أن هذه الآية منسوخة لما يتعلق بمسألة اللفظ، أما بالنسبة للحكم فهو باقي. وأما بالنسبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركه في ذلك، أنه ربما أن الإنسان لأنه جاء معترفا بنفسه بخلاف الإنسان إذا قامت عليه بينة، إذا قامت عليه بينة فإنه لا يتراجع من نفسه، أما إذا كانت بينة الإنسان من نفسه كما قام النبي عليه الصلاة والسلام على ماعز وعلى الإسلامية حينما جاء إليه في مسألة الزنا، نقول هذا منهما جاءت البينة ولم يكن بينة خارجة، فربما كان الإنسان مثلا من ذلك أراد مثلا تطهيرا، يظن أنه يطهر بزنا أو ليس بمحصن أو أراد مصلحة من المصالح، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في مراجعته وتركه، وليس هذا تعطيلا لأصل الحد، وإنما هو نظر لحالة البينة هي من تلقاء نفس الإنسان. ولهذا في مسألة رجوع الإنسان عن إقراره هذا من المباحث الفقهية، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا أقر بشيء ثم رجع في مجلس الحكم والقضاء فإنه لا يؤخذ بإقراره الأول، وهذا قول لبعض الفقهاء عليهم رحمة الله.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ما أدري الإخوان معنا اتصال؟ طيب، بما يهيئ الإخوان اتصال، لدي قضية حقيقة مهمة لا تقل أهمية عن قضايا التي مضت، إنما بين يدي هذه القضية أعتذر حقيقة لمن أرسل ربما سؤالات تترى في شأن من شؤون القضايا التي مضت. صدقوني فريق الإعداد لا يغفل أي سؤال يرد إلى البرنامج عبر وسائل التواصل، يقرأها تماما، يتوعاها ويتمعنها تماما، إلا أننا لا نجيب ولا نكرر شيئا ذكرناه. أرجو ممن سأل سؤالا في باب من أبواب التي مضت من الحلقات أن يعود إلى هذه الحلقات، موجودة على اليوتيوب، موجودة أيضا في موقع قناة الرسالة. الذي يتأمل حال تأخر النصر عند إخواننا في سوريا وفي الشام خاصة، يرى أن بعض الناس عندما تأخر النصر يؤزه هذا وربما بدون هذا إلى سب الله والعياذ بالله أو سب الدين، وهذا منتشر عند بعض الناس، لا نقول كل الناس، عند بعض الناس في هذه البلدان، وهي بلدان لها خيريتها ولها فضلها ومباركتها، هي الأرض المباركة. ما التوجيه في مثل هذه القضايا التي كثر السؤال عنها، ثم بعضهم يعني يبرر لنفسه سبه لله جل في علاه أن تأخر النصر وأنه قلة عدل كذا؟
سب الله سبحانه وتعالى هو من الكفر العظيم عند الله جل وعلا، بل إنه فيما يظهر أنه أشد كفرا من عبادة الأصنام والأوثان، وأشد كفرا أيضا من التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، من تحليل الحلال، من تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هذه الأشياء إنما هي كفر بالتشريع، وأما سب الله عز وجل فهو تعدي على المشرع في ذاته. ولهذا نقول إن سب الله عز وجل أعظم من عبادة الأصنام والأوثان، وذلك أن المشركين من الجاهليين إنما عبدوا في ظنهم أنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهم رفعوا الحجر حتى يساوي الله جل وعلا، فعظموه مع الله سبحانه وتعالى. أما من سب الله فهو ينزل منزلة الله تعالى، الله عز وجل وعز وسبحانه وتعالى، حتى يضعوه دون ذلك فيقومون بسبه. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسبوا آلهة المشركين، فقال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي يسبوا الله جل وعلا فيعتدوا عليهم مشركون، فلما لماذا أيضا نأخذ منهم الزيادة في الكفر؟ لأن سب الله عز وجل أعظم من الوثنية، أعظم من الوثنية، لأنهم وقعوا في الوثنية، وقعوا في الوثنية والإشراك مع الله عز وجل، يرون أن ذلك جسرا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأما سب الله عز وجل فهو إنزال لمقدار الله سبحانه وتعالى. إذن فالكفر في ذلك مراتب. انتشار سب الله عز وجل في الشام هي من البلايا العظيمة، وينتشر ذلك كما هو مشهور المعلوم في فلسطين، ومشهور في سوريا، ومشهور أيضا في الأردن، ومشهور في العراق، ومشهور في لبنان، ومشهور في بعض بلدان المسلمين، ويزيد في بعض البلدان وينقص في هذا. وهذا أيضا من البلايا العظيمة والكفر العظيم. ونقول مدافعة هذا البلاء ودفعه أشد عند الله عز وجل وأعظم أمرا من مقاومة حاكم كافر، كما يقع الآن في أمر الشام، قتال ذلك النظام الطاغي الباغي النصيري. نقول إن بدفع هذا الأمر هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم سب الله جل وعلا والتعدي عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله سبحانه وتعالى لعن الذين يؤذون الله عز وجل. وأعظم أذية الله سبحانه وتعالى أن يتعدى عليه بالسب والشتم وغير ذلك. وإن الإنسان ربما يقرأ أو يسمع شيئا من ألفاظ السب والشتم المتعلقة بجناب الله مما يقشعر جلد الإنسان أن يسمعها ولو كان خاليا فضلا أن يفكر بها، ولو كان خاليا فضلا أن يسمعها الإنسان من أحد يقولها، وهي تنتشر في بعض بلدان المسلمين، وهذا يدل على عظم الجرم. نقول إن من سب الله سبحانه وتعالى فهو ملعون في الدنيا والآخرة بحكم الله سبحانه وتعالى. فكيف تنتصر أمة ينتشر فيها لعن الله جل وعلا وسبه؟ لهذا أوصي إخواني في الشام من أهل الإيمان والصدق أن يقاوموا هذا الشر، خص في ذلك فلسطين، وأن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم ويختبرهم. وجود سب الله عز وجل في فلسطين، وجودها في سوريا، وجودها في الأردن، وجودها أيضا في العراق، وجودها أيضا في لبنان وغيرها من بلدان المسلمين، يجب على أهل العلم مواجهة مثل هذا الكفر. أرى أن اليهودية والنصرانية أهون كفرا ممن سب الله سبحانه وتعالى ولو زعم الإسلام، وكل كفر مخرج من ملة الإسلام. ولهذا نقول أوصيهم بتقوى الله عز وجل مواجهة هذا الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل بلدا يستقر وفيها إذاء الله سبحانه وتعالى، وفيهم من لعنه الله جل وعلا، وهي الذي يؤذون الله سبحانه وتعالى ورسوله. ولهذا نقول إن الله عز وجل جعل الاستهزاء والسخرية بآياته وبنبيه كفرا به جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله بأحكام الشريعة، فكيف بالاستهزاء بالمشرع؟ لا شك أنه أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: لا يمكن أن يتمكن لأمة النصر وينتشر في الناس سب الله سبحانه وتعالى. والأمة التي يقع فيها مثل هذا الأمر لا يمكن أن يمكن الله عز وجل له في الأرض. ولهذا أوصي إخواني أن يطهروا أنفسهم ومجتمعاتهم، أن يطهروا من حولهم أيضا من الناس من يسمعون في المدارس والميادين والمتاجر وغير ذلك مثل هذا الأمر، حتى يمكن الله عز وجل لهم إذا علم صدقهم في ذلك. لهذا نقول إن نصب الأصنام من اللات والعزة في الطرقات، بل نصب حوانيت الخمر ودور الزنا وغير ذلك، بل انتشار اللواط حتى في طرقات الناس أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن ينتشر في وفي المدارس وفي الجامعات من يسب الله سبحانه وتعالى علانية ثم يظن أنه من أهل الإسلام. لينبغي أن نعلم أن الكفر مراتب، وأن الكفر مراتب ودركات، كما أن الإيمان في ذلك درجات. فعلينا أن نعلم خطورة هذا الأمر، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يستخلفنا في أرض ونحن نؤذي الله عز وجل واستحقت علينا اللعنة، بقول الله عز وجل: لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فعلينا أن نحذر مثل هذا الأمر، وعلى الدعاة، على المصلحين، على العامة، على المربين، أن يبينوا هذا الحكم للناس. بعض الناس يقول انه يجري على الانسان ولا اتعمد اياه. نقول: هل يقبل من ذلك لو سبك احد من غير تعمد او سب والدك؟ الحكام لا يقبلون ان يسبهم احد من غير قصد، يقول اني كنت استهزئ او امزح او العب او يجري على لساني سب السلطان او غير ذلك، لا يقبلون مثل هذا الامر. لماذا؟ لانه حتى لو كان سخريه واستهزاء يضعف من جانب طاعته وقبول امره وغير ذلك، فهذا من الامور التي لا تقبل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم.
احسن الله اليكم. ثمة اتصال من اخي الاستاذ ابراهيم من اليمن، استأذنكم في أخذه. نعم. أستاذ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام حار لك يا أستاذ ناصر والشيخ عبد العزيز، وأسأل الله أن يرفع درجتكم ويبارك في جهودكم في هذا البرنامج الرائع. نعم. سؤال صغير شيخ ناصر،
تفضل.
هل من نصيحة من الشيخ للتجار والأثرياء مع أحداث سوريا الأخيرة، هل من كلمة وتوجيه؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة لعدة أعوام؟
طيب، سؤال آخر أستاذ إبراهيم.
شكرا لك.
شكرا لك.
يستمر البرنامج حقيقة في الدورات الرسالة في هذه الرسالة القادمة إن شاء
الله. بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك أستاذ الكريم. تعليق عجل على الله يا أخي.
الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق خاصة عند وجود الموجب، وموجب عند وجود الكوارث والنوازل التي تلحق بالأمة. وجود الكوارث والنكبات تحدث في أمة، مثلا من زلازل، من محن، من فتن، من أوبئة وغير ذلك، من غرق، من حرق يحدث في الأمة، من مجاعة وفقر، يجب على التجار أن يبادروا، خاصة وجود هذه المصيبة التي نزلت على أكثر من 20 مليون مسلم في الشام، من تشريد وكذلك تهجير وقتل وترويع واستباحة للحرمات بجميع أنواعها. فهذه لا يمكن أن تقوم بها دولة واحدة. رسالة لجميع الأثرياء والتجار من كل بلدان العالم الإسلامي، يجب عليهم أن يستنفروا في نصرة إخوانهم بدفع الزكوات، دفع الصدقات، تقديم وتعجيل الزكاة في مثل هذا الأمر أيضا من الأمور المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في المسند والسنة من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى لعامين، وهذا لحاجة الناس. فتعجيل الزكاة عند الحاجة هي من الأمور المستحسنة والمستحبة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وتعجيل الزكاة هي من المواضع التي قد وقع فيها الخلاف، جمهور العلماء على أنه لا حرج من تعجيلها عند وجود الحاجة في ذلك، وهذا قول جماهير العلماء وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من الفقهاء من السلف وظاهر الأدلة. بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله، وذهب إلى هذا بعض أهل الفقه أيضا كربيعة وكذلك سفيان، إلى أن الزكاة لا تعجل، ويستدلون بحديث بما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال: لا بد من حولان الحول. نقول هذا من جهة الأصل، من جهة الوجوب، ولكن الاستحباب يستحب في ذلك حتى يبكر الإنسان في أداء زكاته نصرة للمظلوم، وكذلك أيضا دفعا لحاجته وسدا لها. فإن الله عز وجل إنما يرحمنا بالضعفاء، لا يرحمنا بنصرة أو تأييد الأقوياء، فنصرة الضعيف بها تمكن الأمة، وهو موضع الاختبار. لأن الإنسان إذا نصر ضعيف لا يرجو منه شيئا، إنما يرجو ما عند الله، ولكن تأييد القوي هو الذي يرجو منه الإنسان، يرجو منه رفعة وقوة وعزة وقدرة وتمكينا أو ربما مكافأة في الدنيا.
كم سنة يعجلها الجائز شرعا؟ ثم ما حال الصدقات؟ بعض الناس يفكر في الزكاة.
نعم، بالنسبة لتعجيلها نقول يعجلها لسنة أو لسنتين، منهم من قال في أكثر من ذلك. نقول بعض الفقهاء كلمة مالك رحمه الله ومن يقول بعدم تعجيل الزكاة أنه يقول لا حرج بتعجيلها لشهر ونحو ذلك. نقول الحاجة أفضل من ادخارها أو جعلها مثلا لزمن معين فاضل، كالذي يجعلها مثلا في رمضان. نقول لا حرج عليه أن يبكر بها قبل ذلك إذا وجد حاجة في ذلك، فالحاجة في ذلك المسة هي الأعظم. ولهذا نقول إن تعجيل الزكاة هي من الأمور المهمة التي يحتاج إليها في هذا الزمن خاصة للشام. أوصي التجار وادعوهم وأحثهم أيضا على تعجيل الزكاة قدر الوسع والإمكان، وذلك لعظم الكارثة. الكارثة ليست في 100,000 أو 200، بلد مشرد ووقعت فيه مجاعة وهو أرض خيرات وفيه نكبات شردت وهدمت البيوت وهدمت المساجد والجرحى والقتلى في كل حدب وصوب. ولهذا نقول يجب على المسلمين الإنفاق، ولو لم يكن ثمة الزكاة فيجب عليهم أن ينفقوا أيضا من أمر الصدقات. الصدقة التي يغفل عنها كثير من الناس هي مطهرة للإنسان من الذنوب، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وكذلك أيضا فإن الصدقة التي يدفعها الإنسان في مثل هذه الظروف أعظم من غيرها. ولهذا نقول إن مثل البلاء الذي ينزله الله عز وجل بالناس هو اختبار للإنسان، وربما أيضا موضع يظهر الله عز وجل فيه الصادق ويتجلى. ولهذا نقول إن من مواضع المرابحة وكذلك أيضا النصرة والقوة عند الله سبحانه وتعالى استغلال مثل هذه الأمور. هي نكبات لقوم لكن اختبار لك وفوز ونصرة من جهة أن تغتنم مثل هذه الأشياء. وأعظم الخسران والخيبة وكذلك أيضا الهوان عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون في مثل هذه الأزمنة ومثل هذه الآلام ويراها، وأتاه الله عز وجل خيرا عظيما ثم لا يفكر في أداء شيء من ماله مع وجود هذه النكبات. إن أخرج زكاة، وإن أمسك خيرا كثيرا لا يستطيع أن له عدا. لهذا نقول هذا من حرمان الإنسان العاجل، عفانا الله وإياكم من ذلك.
إذن لأن أعود إلى سؤالي عن سب الله جل وعلا، معاذ الله يعني طهر الله ألسنتنا جميعا. أحسب أن من ربما وقع في مثل هذا لجهل أو لسبب أو لآخر، أنه يحدث نفسه بالتوبة بالأوبة بالرجوع، هل من إجمال لحديث التوبة؟
هو باب التوبة مفتوح وسقف الذنوب في ذلك لا سقف له، لهذا أعظم ما يعصى الله عز وجل به هو ما يتعلق بالكفر بالله جل وعلا، ومن أعظم الكفر ما يتعلق بسبه سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال في النصارى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، الله عز وجل يعني جعل مثل هذا الأمر يتفطر منه السماوات والأرض. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل بمثل ذلك، ويجب عليه أن يتوب من هذا الذنب وأن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، ومثل هذه المبادرة رجوع إلى الله جل وعلا وأوبة، والله عز وجل يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه، عليه أن يبادر قبل أن يأتيه الأجل. من المؤسف جدا أن بعض المنتسبين للإسلام ربما تجده يصلي ويؤدي ويبر الوالدين ويتصدق ويذكر الله عز وجل، ولكنه لا يتورع من سب الله عز وجل، وهذا ينتشر كثيرا للأسف الشديد في بعض بلدان المسلمين، يسب الله عز وجل وهو في موضع عبادة، في عند المبايعة، عند الغضب، مغضب مع زوجته أو نحو ذلك. أسأل كثيرا خاصة من بلدان الشام برجل يقول زوجتي تسب الله عز وجل، أو الزوجة تقول زوجي يسب الله عز وجل أكثر من ذلك، أبنائي يسبون الله، هل أبقى مع زوجي أو لا أبقى، هل أصل من يسب الله عز وجل، ينتشر انتشارا عظيما في مثل ذلك، وهذا ذنبه خطير عند الله، فيجب من ذلك المبادرة بالتوبة، ويرسال العلماء والمربين أن يعلموا أن هذا أعظم ما يجب على الإنسان أن يدفعه في هذه الأرض من الكفر والطغيان.
أحسن الله إليكم. والتوبة طبعا تكون خالصة لله، ليست لأجل والله استجلاب النصر، الواحد ربما تنفلت نفسه تتفلت نفسه وهو ينتظر هذا النصر وهو مقيم على هذا الشيء الشنيع العظيم سب الله. أنتقل إلى سؤال حقيقة ملح، الحديث عن السلطان وبطانته حديث طويل بطول ربما الخلافات الإسلامية على مد التاريخ، من عهده عليه الصلاة والسلام وبطانته معلومة اختارهم الله إلى يومنا الحاضر، من يصنع من؟ هل السلطان يصنع حاشيته وبطانته أو البطانة له تأثير؟
جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتنهى عن الشر، وبطانة تأمره بالشر وتنهى عن الخير. والمعصوم من عصمه الله، والله سبحانه وتعالى جعل مثل هذه البطانة ما يكون قدرية، ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان. لذا نستطيع أن نقول إن البطانة من جهة وجودها عند الإنسان على نوعين، أمر قدري يقدره الله عز وجل للإنسان من وجود الناس إليه وانجذابهم إليه، هذا أمر قدري يجعله الله بالاختيار، ولهذا المسؤول وكذلك أيضا الوالي والحاكم من يأتيه من البطانة من غير اختيار، ما يأتون إليه طمعا أو حبا أو جاها أو غير ذلك، أو حبا مثلا بشيء من التمكين والولاية وغير ذلك، ما يأتيه من الناس الذين لا يختبر الإنسان ما في قلوبهم. ولهذا نقول مثل هذا الأمر مما يبلى به الإنسان ولا يسلم صاحب ولاية من ذلك. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو جاء بحفظ الدين والدنيا، من أصحاب الدنيا يرون أن عند النبي عليه الصلاة والسلام حظوة من جهة المال والجاه، وكذلك أيضا السيادة والقربة الذي مكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون من ذلك، منهم من يقرب منك ليأمن وغير ذلك. لهذا نقول مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان اختيارها، ولكن ما الواجب عليه من ذلك؟ عليه أن يحذر وأن يعلم أن الله عز وجل جعل أو سلط عليه من يبتليه الله عز وجل به من هذه البطانة التي تأتيه ولا يقوم بتقريبها. النوع الثاني البطانة التي يصنعها الإنسان، وذلك ممن يلي أمرا من الأمور وهو الذي يقربها إليه، وهذه التي تقوم الاختيار، وحينئذ نقول هذه البطانة التي يقربها الإنسان هو التي يتحمل أمرها من جهة الاستشارة الباطلة، كذلك أيضا يجب عليه ألا يقرب إلا صادقا أمينا، فإذا علم قليل الديانة ضعيف الإيمان الذي ليس بأهل أمانة بالخيانة المالية أو الكذب أو الزور أو كذلك أيضا البهتان أو الشهوات من الفسق والفجور وغير ذلك، ما يستغل قربه من سلطان أو حاكم حتى يشبع غريزته في ذلك أو الإفساد في الأرض، فيقوم بصورة ناصح، بتصوير صورة أو نقل صورة لحاكم أو سلطان بصورة يريدها، فيقوم حينئذ بالتشويش وكذلك التلبيس على الأمة. ولهذا نقول أمر البطانة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأثره في الأمة عظيم جدا، لهذا علينا أن نحذر من مثل هذا الأمر، ويجب على الحكام المسؤولين مهما عظمت مسؤوليتهم، كانت ولاية صغرى أو ولاية كبرى، أنه لا بد من البطانة ما دام لديه حظ من أمر الدنيا، فلديه بطانة منها ما يكون قدريا يأتي إليه، ومنها ما هو باختياره، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل في حال الاختيار، وأما ما ابتلاه الله عز وجل عليه أن يكون حذرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه بطانة اختارها، ترك كالخلص من الصحابة عليهم رضوان الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وكذلك سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلص وكذلك الفقهاء، ومنهم من كان بطانة النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه من غير اختياري، وذلك كبعض المنافقين يأتون إليه من جلسائه تبتلى به أمثال هذه المجالس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل من ذلك. ومثل هؤلاء يجب عليه ألا يقربهم من جهة رأي ولا لمشورة، ولا أن يستعملهم أيضا بأمور من أمور الأمة، ولا أن يستعملهم على مال ولا عرض، وإنما إن قربوا بقي على ما هم عليه حتى لا يكيدوا للأمة ويعطون بشيء من المال دفع لبلائهم، لكن لا يولون ولاية، لا منصب، لا جاه، لا مستشارة، لا وزارة ولا غير ذلك، حتى لا يخونوا الأمانة التي أولاها الله عز وجل الحاكم. نعم.
لوقفة مع هذه الحاشية ومع هذه البطانة، إن أذنتم بعد هذا الاتصال من أخي الأستاذ محمد من سوريا، نصركم الله. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية على البرنامج الجميل، ومتشكركم على جهودكم.
شكرا
أخي.
شيخي أنا حابب أسأل إنه شو ممكن يكون سبب تأخير النصر لأخواننا المجاهدين بسوريا؟ مع العلم يعني في كثير من الناس عم تدعي وعم تضطر على ربها، تشوف النصر اليوم قبل بكرة.
شكرا لك، نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر لكم. سؤال آخر أستاذ محمد.
شكرا أستاذ.
شكرا. الوقت حتى يدهونا كثيرا. وقفة يسيرة مع سؤال يا أخي محمد، تأخر النصر الدعاء.
الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يستجيب لعبده إذا دعاه، فعليه أن يكل الأمر من جهة الإجابة وتوقيتها لله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبعه عجول شره من جهة إنزال الخير ودفع البلاء، ولهذا هذه العجلة ينبغي ألا يقيس عليه الإنسان ذلك الأمر، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه أن الله عز وجل لا ينزل بلاء عظيما إلا ولوجود ظلم عظيم في بلد، فيقترعه الله عز وجل بمقدار رسوخه وانغماسه، فإذا كان انغمس وتد الظلم فإن إزالته تحتاج إلى شيء من الشدة. إذن هذا نوع من العقوبة والابتلاء الذي يلحق في أمة من الأمم، فإذا ترسخ الظلم ولم يقم بإنكاره ودفعه فإن الله عز وجل يسلط على أمة شيئا من البلاء الشديد تطهيرا لها لما سلف منها من ترسيخ ذلك الظلم الذي بقي فيها زمنا طويلا، فالله عز وجل هيأ أسباب الإزالة. ولهذا نقول واجب علينا في ذلك أن نسأل الله عز وجل النصر، وأن نجعل من جهة توقيته لله سبحانه وتعالى يمحص ويطهر من شاء، والله عز وجل يعجل النصر أو يؤخره. إذا أخر الله عز وجل النصر أخره الله عز وجل لحكمة بالغة لبعض أنبيائه، كحال يوسف عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في السجن بضع سنين وهو يدعو متفرغ للدعاء، لماذا تأخرت الإجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في شعب مكة حصر 3 سنين، لماذا تأخرت الإجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مثل حاله يتفرغ لأمر دينه وذلك لانكماش أمر الدنيا من جهة التجارة ومخالطة الناس، فإن الإنسان إذا حصر أو حبس ينشغل في جانب أو يضعف جانب الأمر الدنيا من جهة التعامل فيها، ويتفرغ في جانب التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان في دعائه لله سبحانه وتعالى يتضرع ويلجأ لله عز وجل ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يختار لعباده الخير. إذا علم الإنسان أنه إذا امتحن وشدد عليه فقد شدد على أنبياء من قبله، ولهذا نقول إن النصر تأخر على بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا واشتد عليهم البلاء، فإنهم من غيرهم من باب أولى. على الإنسان أن يثبت في مثل هذه الأمور وأن يثق بالله سبحانه وتعالى أنه سينزل النصر، لكن في وقت الله عز وجل يدركه. أقول دائما أن كثيرا من الناس الذين يقع فيهم قهر وظلم، لو الله عز وجل نصر المظلوم على الظالم ولم يجعله يمر بمرحلة ابتلاء، لابتدأ المظلوم الذي انتصر على الظالم دورة ظلم جديدة، لأن المترف إذا انتصر فإنه يبدأ بشيء من الترف ظلم الجديد. لهذا نقول أن الشعب السوري هو شعب غيب في فترة طويلة جدا، غيبه هذا النظام عن كثير من حقوق الله عز وجل وحقوقهم أيضا فيما يتعلق في ذاتهم. لو انتصروا من أول يوم لبدأ ذلك الصراع وبدأ دورة الظلم الجديدة. لماذا؟ لأن هذه الطبقة ليست مهيئة، الطبقة القيادية ليست مهيئة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمحص أمة أنزل عليها ابتلاء شديدا حتى يزيل الترف الذي يكون في نفوس الناس، حتى يبدأوا دورة عدل جديدة لدورة ظلم جديدة، وهذا من حكم الله عز وجل ولطفه في الأمم والشعوب، وكذلك سياسته جل وعلا في ابتلاء الأمم.
أسأل الله عز وجل أن يأجل بنصرهم ويمكن لهم ويولي عليهم خيارهم. السؤال الذي أختم بها الحلقة في ربما دقيقتين أو تقترب منها، ينبهنا الإخوة الوقت، السياسة الشرعية في تعامل الناس عامهم وخاصهم مع المنافق المسود، وربما يكون من البطانة. ثم ما الحكم الشرعي في تسويد مثل هؤلاء مع العلم بما تكنه صدورهم؟
بالنسبة للمنافق من جهة الأصل، لم يكن في الصدر الأول منافق مسود كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إبعاد للمنافقين وأكتنحية لهم وإن وجدوا من جهة الأسياد والوجهاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من مال وهم أسياد على أقوامهم، ولا يجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الإمرة. ولهذا من له حظوة من جهة العرف والنسب ونحو ذلك، كما كان مثلا في حال عبد الله بن أبي وغيرهم من المنافقين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن له نوع وجاهة في قومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل له شيئا من السياسة في التعامل معهم، من جهة العطاء كفاية لشره، ولكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوليه ولاية، ولم يكن يجعل له منبرا يخطب فيه في الناس من أمور الجمع، ولم يكن يجعله قائدا على جيش أو أميرا على سفر أو على إصابة، أو كذلك أيضا يؤمنه على شيء من المال أو على الأعراض فيجرده من ذلك، وإنما يعطيه شيئا من الوجاهة حتى لا يتسيد فيظلم. مسألة السياسة لمثل هؤلاء، هذه ما كان معه مع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل أولئك الذي ابتليت به الأمة الإسلامية في كثير من أقطار العالم الإسلامي، أن أصبح كثير ممن يتولى الأمانة في الأمة من جهة الأعراض أو ما يتعلق أيضا من جهة المال أو ما يتعلق من جهة السيادة، يجد أن صفات المنافقين التي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تنطبق على أمثال أولئك. الآية في ذلك قد انعكست، فكيف السياسة مع أولئك؟ نقول الأصل في المنافق أنه يعامل في الظاهر معاملة المسلمين ولو ظهر من بعض أقواله، فلا تأتي الكفر الذي ينفيها، ولهذا نقول الذي يظهر منه الكفر ثم يقوم بنفيه وكذلك أيضا البراءة منه هو كحال المنافقين، حال المنافقين الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون الكفر ثم يخرجون ويرجعون منه. لهذا الله عز وجل ذكر في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني يتقلبون من كفر وإيمان. هؤلاء يعاملون في ظاهر أمرهم من جهة تعامل المسلم، ولهذا نقول في مثل ذلك النصح، بيان خطورة النفاق، بيان خطورة أمرهم من جهة فعلهم، الإنكار عليهم قدر وسعهم وإمكانهم مما يظهر لهم. لهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله عز وجل أمر بمجاهدة الكفار والمنافقين. مجاهدة الكفار معلومة، لكن ما هو جهاد المنافقين؟ جهاد المنافقين باللسان، جهادهم أيضا بإقامة الحدود عند ورود شيء مما يقعون فيه. ولهذا قد جاء من حديث أبي العالي رفيع بن مهران، وجاء أيضا من حديث الربيع، وجاء أيضا عن قتادة كما رواه من جرير الطبري، قال في قول الله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: هذا المنافقين ما تظهر منهم معصية إلا أقمت عليهم الحد فيها، يعني المحاسبة في كل ماذا، لماذا حتى يكتم ذلك النفاق الذي يبقى فيهم. المنافقون دائما يختبرون أقوى أحوال الأمة، إذا أمنوا أظهروا قرارا سيئا، أظهروا قولا سيئا في الأمة، أظهروا شيئا قالة أو تهكما أو استهزاء ليختبروا، ثم يجرؤوا شيئا فشيئا حتى يخرج الكفر فيهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، إشارة إلى شو جملة من رجعات وتقدمات في ذلك، ثم لما يعني كأنه أمنوا ثم ازدادوا كفرا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يعني أنهم يترددون في ذلك، فعليهم تقليل هذه المحاولات، محاولة الكفر، حتى لا يزيد بعد ذلك ويظهر الكفر. ولهذا لا تظهر ردة في الأمة إلا على عتبة نفاق وضعف وهيبة سلطان.
بهذه التوجيهات وهذه الكلمات والعبارات نصل إلى ختم هذا اللقاء المفتوح الثاني مع شيخنا الكريم ضيف حلقات هذا البرنامج، والذي أجزل له الشكر والدعاء بعد شكر الله جل وعلا. شكرا لشيخنا شيخ عبد العزيز مرزوق الطرف، شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين الكرام.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، والشكر أيضا مخصوص لمن ربما سأل سؤالا حقيقة لم نتمكن من طرحه، لأن في النية ربما طرح موضوع أو طرح هذا السؤال تحت عنوان كبير يضم هذا السؤال وغيره من إخوانه. في ختام هذا اللقاء تذكير بلقاء الجمعة القادمة وأنتم على خير، لقاء طال انتظاره أنتم تصنعونه بتوجيه من شيخ الكريم. طلب العلم الشرعي، أنتظر منكم محاوره شبابا شيبا نساء، كيف يمكن أن يقال، ماذا تريدون أن يقال في مثل هذا اللقاء مع شيخ الكريم حول طلب العلم الشرعي؟ ولتكن إجازتنا الصيفية لهذا العام مهد انطلاقة لطلب علم شرعي رصين راسخ على نهج نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة. قبس توهج من سنة في نور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.